عن سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام، يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. أطيب الأوقات أتمنها لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما، يا عليا به يتيه العلاء واماما الاؤه غراء، اي مجد حملته في دماء نشلتها الملوك والانبياء، انت مجد النهار والراهب السجاد ليلا إن عمت الظلماء. للإلمام بسيرة الإمام زين العابدين سلام الله عليه لا بد من تناول مختلف الأبعاد ذات العلاقة به. البعد الأول بعده الانتمائي، أو بالأحرى نسبه، هو من ناحية الآباء ما أعتقد يحتاج الإنسان إلى أن يعني يضيع شيء من الوقت في ذكر نسبه، لأن الإمام سلام الله عليه ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وإلى هنا ويقف الإنسان. العرب تسميه النسب القصير، يعني أنت ما يحتاج أن تذكر آباء، يكفي أن تقف عند واحد. ومن ناحية الأمهات، الواقع الزواج اللي تم بين الإمام الحسين سلام الله عليه وبين إحدى بنات يزدجرد، هذا كان يتطلب، أو بالأحرى يتوخى من ورائه الإمام سلام الله عليه أهداف. الهدف الأول ما ذكرته نصت عليه الأخبار، أخبار كانت تقول بأن الناس كانوا يحتقرون من يسمى هجين، يعني إذا انولد من أم غير عربية وانولد من أب عربي يطلقون عليه هجين، وإذا أطلقوا عليه هجين يعني ما يكتفون بس من ناحية لفظية أن هذا مثلا هجين، لا، تترتب على هذا آثار عملية. الآثار العملية مثلا يتوقفون أن يزوجوه، مثلا قد ما يعطوا مكان ملائم في وسط المجلس. تمر عليك أن زيد سلام الله عليه ابن الإمام زين العابدين لما دخل على هشام ابن عبد الملك الناس متضايقين، هشام أو عزلهم تضايقوا لأن هذا ابن أمه، فهل لما دخل التفت له قال له أنت الذي تنازعك نفسك إلى الخلافة وأنت ابن أمه؟ قال له إن لك لجواب. قال ما هو؟ قال له أيهما أعظم، النبوة أم غير النبوة؟ قال له لا، النبوة، الأنبياء أعظم الناس. قال لي أكو ناس الله عز وجل بعثهم أنبياء وأمهاتهم إماء، وأبونا إسماعيل عليه السلام أمه أما هاجر، ولو كانت الأمهات يقعدن بالأبناء عن نيل المعاني لقعدت أم إسماعيل بولدها إسماعيل. بس أنا أعرف لغتك غير هاي اللغة اللي يجب أن تخاطب بها. قال لي اللغة اللي يجب أن يتم خطابك بها غير هاللغة، انت يريد لك لغة شيف، يريد لك لغة مو هاي اللغة. ولذلك اتخطر واحد من فقهانا يجي الى هاي الرواية انما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر جاهل فيتعلم او غافل فيتعظ، اما صاحب سيف وشوط فلا يؤمر بمعروف او ينهى عن منكر. بس يعني شنو المراد بها؟ يوجهها الفقيه، يقول المراد بها أن هذا لغته مو لغة تعال صير خوش آدمي مثلا والله يهديك، لا هذا يريد له لغة سيف. نبه لي شوية. لغة أخرى، الذي عاد هو يخاطبه يقول له أنا أعرف لغتك غير هاللغة هذه. ولذلك طلع وهو يقرأ لذل الحياة وعز الممات وكلا أراه طعاما وبيلا، فإن كان لابد من واحد فسيري إلى الموت سيرا جميلا، يخاطب نفسه. موضع الشاهد، أرجع للموضوع، ابن الأمة قد يضايقون عنا بالمجلس، قد لا يزوجوا، قد ينعت بنعوت أخرى. إجا الإسلام يريد يكسر هالنطاق، يكسره من جوانب إيجابية ومن جوانب سلبية. من الجوانب الإيجابية أن ذولا اللي كانوا يحتقرون الزواج من الإماء، لما انولدت مجموعة، المؤرخين يقولون منهم علي بن الحسين سلام الله عليه، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر مثلا، وسعيد ابن المسيب، مجموعة من فقهاء المدينة، مجموعة من فقهاء المدينة لما ولدوا وأمهاتهم إماء تغيرت النظرة تماما، غيرت تماما. أصبح ابن الأمة مو مثل الأول، يعني ما أصبح ابن الأمة مثل الأول يعير أو يشار إلى بأن ابن أمة، لا بالعكس، أصبح ابن الأمة يعني قد ينظر إلى بنظرة أخرى. شنو النظرة الأخرى؟ يعني أنت لا تنسى أن بعض الإماء اجت من حضارات قد تكون أضخم وأكبر وأعراق، في هذا لما يكون أفرض ابن رومية أو ابن فارسية أو ابن هذا، أولاك قد يعتزون بحضارتهم أكثر مما نعتز بحضارتنا، في تغيرت النظرة تماما. والجوانب الإيجابية أيضا أشار إليها الرسول في جملة من الأحاديث، أن الزواج بالأجنبيات يعطي خواص الأسر، تجتمع خواص الأسر أكثر أو أحسن مما تجتمع خواص أسرة واحدة. ولذلك تلقى الأسر المنغلقة على نفسها غالبا يطلعون بها فرد مجموعة معوقين كثيرا، إذا مو معوق جسديا قد يطلع معوق فكريا. على العموم، أول هدف استهدفه الإسلام من هذه الناحية هو هذا الهدف، أن الإنسان راح يكسر نطاق جاهلي، عرف جاهلي عند هؤلاء بأن ابن الأمة يجب أن يتأخر أو ينحط عن مستوى ابن الحرة. ولذلك أتخطر يوم طب واحد على عياش القاضي، عياش طبع لي قال لي أنا أبوي مات، قال نعم، قال له خلفنا إحنا أخوة ثلاثة، أنا وأخوي من أم وهذا أخونا من أمة، ابن أمة، اقسم الميراث بيننا. قال له الميراث ما بي مشكلة، محلولة، ثلاث حصص، حصة لك وحصة لأخوك وحصة لأخوك الثالث. قال له والله ما أظنك فهم، ما أعتقد افتهمت شو أقول أنا. قال له ليش؟ قال له أقول لك أنا وأخوي إحنا أولاد حرة وهذا ابن أمة. قال له أي وليكم، هذا حكم الله، أنتوا أولاد أبوكم وثلاثتكم. قال له يعني خلاص هذا حالة حالنا؟ قال بلى، قال والله إنك لقليل الخالات بالدهناء، أنت يظهر ما عندك عروبة عريقة، قليل الخالات بالدهناء. قال له فليكن قليل الخالات بالدهناء، هذا أنا اجمع عندي، سألتني عن حكم الله، هذا حكم الله. المهم أن هاي الظاهرة تأملوا، الإمام أمير المؤمنين وجه بهذا المعنى، طبن عليه اثنين، واحدة قالت له أنا من بنات إسماعيل وهذه من بنات إسحاق، هذه أما جايبها، قال هي ما قالت لي نريد عطائنا من بيت المال، قالوا ما مشان أعطوهم عطاهم، كل واحدة عطاها كمية عطاها متساوية. قالت له هذه أما تأخذ حالة حالي؟ قالها بلى. قالت له كيف؟ قالها ها أنا أرى، وش كيف؟ أخذ قبضتين من تراب الأرض، قالها هل ترين لهذه القبضة على هذه القبضة فرق؟ قالت لا. قال خلاص كلكم لآدم وآدم من تراب، اذهبي. موضع الشاهد، أول هدف. الهدف الثاني، أنت لا تنسى أن وقع الفتوح على الأمم التي تفتح يبقى وقع مر، يعني الأمة إذا أمة دخلت عليها وأخذت منها زمام الحكم وفتحت بلدانها تبقى في نفسها مرارة تستمر لأجيال. شنو إزالة هاي المرارة؟ بيش تم إزالة هاي المرارة؟ يتم إزالتها بالإصهار، يتزوجون، إذا تزوجوا يصبح هذا خال هذا وهذا قريب هذا وهذا ابن عم هذا وهكذا، إلى أن ينتهي الأمر إلى ذوبان تلك الإحن والأحقاد، وينتهي الأمر إلى لون من التمازج وإلى الاندماج في فكر موحد. وهذا من أهم أهداف الإسلام، بالإصهار إلى الأجناس الأخرى. ولذلك إحنا عندنا الكفاءة أبدا، يعني عند فقهائنا وعند الموالك أيضا، الكفاءة شنو هي؟ الاتفاق بالدين بس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، هذا خلاص. أما كفاءة يجي هذا يقول أن المرأة الفارسية غير كفء للرجل العربي، أو بالعكس الرجل الفارسي غير كفء للمرأة العربية، هذا موجود، موجود عند غيرنا، عند غيركم، يعني مو عند فقهائنا، فقهائنا هالمعنى ما عندهم، هذا ما موجود. لا، والغريب أن هذا اللي يذهب إلى هذا الرأي، اللي يذهب في موضوع الكفاءة يقول أن الرجل الفارسي غير كفء للمرأة العربية، هذا هو بالذات يجوز أن تكون الخلافة لغير العربي. احنا عندنا بالعكس الخلافة ما تكون إلا في قريش في العرب، هو بالعكس عنده. هذا الموضوع يطغى بينا شوي، خلينا نرجع إلى صلب الموضوع. المهم أهداف أكو كثيرة بالزواج. الإمام سلام الله عليه أمير المؤمنين عندما زوج اثنين من بنات يزد جرد، واحدة أعطاها للقاسم ابن محمد ابن أبي بكر فولدت له، أعطاها إلى فولدت له ولدة زين، والأخرى أعطاها للإمام الحسين سلام الله عليه فولدت له زين العابدين، ورواية الثالثة كانت للإمام الحسن. على العموم يذكرها الزمخشري في ربيع الأبرار. نرجع ثانيا من بعد موضوع النسب، نلاحظ أن من جملة الأهداف التي توخاها الإسلام أن يبدأ بالصلة بالأقرب، لأن عندنا إحنا حدود الجزيرة العربية المشتركة غالبا مشتركة، وين تبتدئ، وإن كان حكم غير الفرس أيضا اتصل بالحيرة عن طريق المناذرة، لكنه يوم من الأيام انحشر، إلا أن اللي على الحدود اللي غالبا يعني محل احتكاك هو كان هذه الحدود التي تربط فارس بجزيرة العرب. أرجع للموضوع، هاي من ناحية الأم، أمه بنت يزد جرد. بس احنا قد هذا المعنى ما نولي شيء من العناية، يعني لا تتصور احنا تاريخنا او فكرنا هواية مهتم مثلا ان تكون ام الامام بنت ملك او بنت شخص عادي، لا، هذا ابدا ما يلعب عندنا اي دور اطلاقا. بس هالكثر اذا اريد ان ذكر كحقيقة تاريخية، بس شغيرنا يعتبر نوع من انواع المجد في اخر هذاك، لكنه احنا ما نعتبر نوع من انواع المجد ابدا، انما للإشارة إلى أهداف الإسلام من وراء الزواج بالإماء، الزواج بالإماء يعني أم الولد. ولذلك عندنا تكريما لأم الولد، تكريما لأم الولد، أم الولد تعتق من نصيب ولدها، إذا واحد تزوج أما وعبر عنها بأم الولد، بمجرد أن تحمل ملكيتها بعد تصبح متزلزلة، تعتق، تصبح حرة معتقة. ليش؟ حتى ليل حق الولد معرة، الولد يعيروه أنك أنت أمك أما المعرة خل تذهب. على العموم أعود للموضوع، نرجع من بعد النسب إلى عصر الإمام. الإمام سلام الله عليه انولد في حياة جد أمير المؤمنين، أمير المؤمنين صلوات الله عليه عاصره الإمام زين العابدين 3 سنوات، ومع ذلك هال3 سنوات يظهر تركت في ذهنه انطباع بعد ذلك نماه بتتبع سيرة الإمام كما سيمر علينا. 3 سنين مع جده علي بن أبي طالب، ثم من بعد ذلك مع عمه الحسن 13 سنة، لأنه 3 سنين هذن اللي قبل وفاة الإمام أمير المؤمنين، و10 سنين من بعدها إلى 50، فيكون معاصر لعمه الحسن 13 سنة. شنو اللي صار في هالفترة فترة الطفولة أين قضاها الإمام سلام الله عليه؟ طب قضاها في هذا البيت الكريم الطاهر في بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه في بيت الحسن، وهي فترة كانت محتدمة، فترة جدا محتدمة ملتهبة، يعني وعي الإمام وذاكرة الإمام كانت تحتضن صور مؤلمة فيها الفترة، لأن تعرف هاي فترة معاوية اللي مرت، هاي الفترة اللي من بعد ما راح الإمام أمير المؤمنين، شنو اللي صار؟ اللي صار مثلا أن المدينة تحملت أعباء مؤلمة، يعني انقطع الراتب عن المهاجرين والأنصار اللي كان يوصل إليهم لأنهم طلعوا مع علي بن أبي طالب بالقتال، راتبهم انقطع، جوعهم معاوية، عرضهم إلى جوع، عرضهم إلى حالة من الجوع والنقص والحرمان. في هالفترة بالذات بدأت الملاحقات، قاموا يلاحقوهم حتى فيما يعود إلى ما لهم من مناقب. أنت تتصور سليمان ابن عبد الملك يودي وراء واحد من المؤرخين يقول له اكتب لي التاريخ، يكتب التاريخ، يقول له هذا التاريخ عندي أنا مكتوب وبأقلام الثقات وراح أجيب لك إياه. جاب له الأجزاء، لما أحضر الأجزاء بها سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسيرة الصحابة، شاف أكو بها روايات في فضل الأنصار، روايات كثيرة أن دول مجاهدين، دول مقاتلين مع النبي، دول أبرار، دول أهل عبادة وأهل ورع. قال عجيب، من أين هذا الكلام؟ هذا منين هذا الكلام؟ دول الأنصار الشكل؟ قال بلى. قال معنى ذلك يو إحنا ظالميهم، آبائي ظالميهم، يو هذا الكلام كذب، أنا ما أقدر أقبل هذا التأريخ على علاته، أروح إلى أمير المؤمنين عبد الملك أعرض عليه الفكرة وأرجع. راح قال له جيب لي هذا المكتوب الآن عندك. بالفعل قبل أن يطلع أخذ الكتب المكتوبة مزقها بأجمعها، ذبها سواها قطع قطع وراح إلى عبد الملك، قال له القصة هكذا. قال له نعمة ما صنعت، إحنا ما نريد أهل الشام يقرون شيء، ما نحب أن يقروهم ولا نحب أن يعرفوه. نعم، تصور لهالدرجة الأنصار، لهالدرجة الأنصار قشى عليهم الحكم لأنهم اتبعوا علي بن، وهي كلها بهالفترة، الفترة هاي أيام معاوية إلى سنة 60 من الهجرة، يعني استمرت هالفترة، بدأت القسوة والملاحقة، قام يلاحقهم ويلاحق اللي يروي لرواية في فضل أهل البيت، ويلاحق اللي يشتم من عند رائع، شلون بمختلف الملاحقة، يعني واحد افرض يلاحقه بالقتل والقتال، واحد لا ما يقدر له بالقتال يلاحقه بالفلوس. الحتات اجوا ويا رؤساء اثنين، ثلاث رؤساء طبوا على معاوية من بعد، يعني بهالفترة ود وراهم احضر اجبرهم على الحضور، اطى لكل واحد 100,000 دينار واطى لهذا الحتات 70,000. قال له لماذا خششت بي عن قومي؟ ليش ذولا اطيتهم 100,000 100,000 وانا اطيتني 70؟ قال له ذولا اناس اشتريت منهم دينهم، انت رجل انا اعرف عندك دين، وكلتك الى دينك وعثمانيتك. قال له ها هكذا؟ قال بلى. قال له هلا جعلتها 100 واشتريت مني ديني كما اشتريته منه؟ انا ما عندي مانع ابيعك اياه. اما هاي الادواء هالدور هذا، كل هالمفارقات كانت بالمدينة في هذا الدور، وكان الإمام سلام الله عليه عاش هالفترة يشوف أمام عينه هذا. خلصت هاي الفترة من بعد وفاة الإمام الحسن سلام الله عليه، ظلت امتداد إلى أيام بقاء معاوية إلى سنة 60 من الهجرة، معاوية راح سنة 60 من الهجرة. هالفترة وين قضاها الإمام؟ يقولون المؤرخين قضاها في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، كان فيها المسجد إلى حلقة للتدريس. نعم، هذا بالنهار وليله للعبادة، وسيمر علينا هذا المعنى إن شاء الله. أما بالنهار حلقة التدريس كانت قائمة على قدم وساق، يجون إلى الإمام سلام الله عليه، والإمام يجيب على أسئلتهم، تتوارد عليه الأسئلة والإمام يجيب قدر الإمكان، قدر ما يسمح به الضرب. يعني في يوم من الأيام دخل عليه رجل وهو الزهري، قال له سيدي احنا صار عندنا نزاع، أي أقسام الصوم واجب؟ فانتهى رأينا أنه لا واجب من الصوم إلا صوم شهر رمضان. قال لا غلط هذا الرأي. قال كيف سيدي؟ قال الصوم 40 قسم، 10 أقسام من عنده واجبة. مو مسألة وغلط بواحدة ما يخالف، 10 أقسام. قال له كيف؟ قال له عندك صوم الكفارة من لم يقوى على العتق 2 شهر متتابعين في القتل الخطأ، هذا واجب. نعم. قال له اكو قسم من اقسام الصوم، صوم النذر واجب، صوم الاعتكاف واجب، الذي به اذى من رأسه ولا يقوى على الصيام، لا يقوى على ان يكشف رأسه في الحاج، اكو عنده صوم واجب. ذكر له الامام، بيّن له الاقسام 10 واقسام المستحب واقسام المباح. تأمل، هذا يبعث على التساؤل، يعني هالموقف شو التفت لي؟ وهذا الزهري صارت له قضيتين، هاي قضية وقضية. هذا كان والي عند الامويين الزهري، رأى في عالم الرؤيا كأن يده غمست بدم. لما شاف كأن يده غمست بدم سأل، اولوا له هي، قالوا له راح تبتلي بدم بقتل، وفعلا جابوا له واحد عاقبة، لما عاقبة مات تحت العقاب، مات تحت العقاب. هذا الزهري ارعب وطلع هام على وجهه، تحمل دم هام على وجهه بالصحراء، وقام يروح وين؟ الى الجبال، توحش، ومن يرجع للبيت يعتزل الناس، لا يلاقي الناس. اجوا للامام زي العابدين اخبروه، قالوا له القصة هكذا، اجى لي الى البيت، قال له انا اخاف عليك من قنوطك من رحمة الله اكثر مما اخاف عليك من قتلك، لهذا انت ما تعمدته، انت ما قتلت بعمد حتى تخاف، انت صار هذا القتل وليكن قتل خطأ، روح ودي دية الى اهله وتوب وانقطع الى بارئك وارجع الى مجتمعك عليه من منعزل. قال له فرجت عني، فرج الله عنك يا سيد العابدين. هاي الحادثة تركت اثر في نفس الزهري. هذا احنا نريد نسأل، يعني هالمبادرة من الامام سلام الله عليه في هالادوار المبكرة من عمره، منين هذه المعلومات؟ او بتعبير اخر، ما هو كما سيمر علينا طريق العلم عند الامام؟ ما هو طريق طبيعي او طريق غير طبيعي؟ يعني هاي المسألة تثار دائما، ان علم الائمة علم يخضع للظروف العادية، يعني مثل ما يجي يقعد التلميذ الان قدام استاذه ويتعلم منه، يو لا، علم بطريقة غير طبيعية. اكو عندنا الان اجابات للائمة نتشائل احنا منين اخذوها؟ يعني الامام افرض الجواد عمره كلش مبكر، ويطبون عليه ويطرحون عليه 30,000 مسألة على نواب متعددة، ويجيب يجيب منين هذا؟ هسه احنا المشكلة هنا، ان احنا اذا ذكرنا لاحد الائمة بأن الله عز وجل أكرمه بالإلهام تقوم القيامة ولا تقعد أبدا. لما نروح إلى الآخرين، الآخرين يقولون لا، يعني مرون ما عندهم حساسية إجاء هاي، يعني مثلا تلقى المؤرخين أفرض ابن حجر في تهذيب التهذيب يقول عمر ابن عبد العزيز كان يمشي والملائكة بصفة تلهمه، شيحتي أو شيفتي تلهمه الملائكة. طيب اذا كان ما يستكثر على عمر ابن عبد العزيز ان تلهمه الملائكة، او ما يستكثر على واحد من سائر الصحابة ان يلهم، افرض مثل عمران ابن الحسين، تأمل هذول اذا كانوا ليش هالحساسية لما تيجي المسألة لآل رسول الله؟ تيجي هالحساسية لماذا؟ ليش؟ يعني ليش لما نقول ان يلهم، وقطعا اكو مواقف تفرض علينا الذهاب الى رأي الالهام، وهذا المعنى اللي يعشر عنه الامام يقول لو اراد ان يعلم لعلم، يعني بمجرد ان يتوجه الى الله في ان يمده الله يفيض عليه، ما عدنا يعلم لذاته، ما عدنا احنا ما نقول ان الامام يعلم لذاته ابدا، ولا عند ولاية لذاته، لا، ولايته من الله وعطاؤه من الله، لان هؤلاء عباد مكرمون اكرمهم الله عز وجل، وأعطاهم ومنحهم. في قطعا لازم نرجع للطريق غير الطبيعي، أن يقعد الإمام بهالسن المبكر بمسجد رسول الله وتدخل عليه الناس وتسأل مختلف الأسئلة وهو يجيب على تلك الأسئلة. لابد من طريقين، الطريق الطبيعي ما يحتاج نبرهن عليه، هو ابن الحسين، ابن أخي الحسن، حفيد علي ابن أبي طالب، بهالجو العلمي هذا، هو عاش في أجواء العلم، أجواء الوحي. مو الإمام الحسن يقول له لهذا الشامي إذا أوديك إلى بيتنا أراويك زغب جناح جبرائيل بعد بيتنا إلى الآن. إحنا ما ماخذين العلم من الصحراء، لا، أخذناه عن الله عز وجل، عن طريق رسوله، عن طريق نبيه. فأعود للموضوع، الإمام سلام الله عليه في هالفترة كان يقوم بأدوار إلى جانب أهل بيته، بس هو في ظل أبيه الحسين. الحسين صلوات الله عليه الفترة اللي عاشها في معاناة. شلون عاش في معاناة؟ لأنه ما حان وقت نهضته ولا حان وقت ثورته، فمر هالدور، والإمام زين العابدين في ظل أبيه لا يقوى على الحركة، الأمر للحسين، إمامته محجوبة بإمامة أبيه. طيب، انتهى هذا الدور، اجينا إلى سنة 60 من الهجرة، واقعة الطف. الإمام زين العابدين بواقعة الطف عمره 23 سنة، وخرج ومعه طفله الإمام الباقر إلى من العمر 3 سنة. ليه وش قد أولاد الإمام؟ أولاد الإمام 8، محمد الباقر سلام الله عليه، وزيد ابن علي بن الحسين سلام الله عليه، والحسن والحسين أولاد علي بن الحسين زين، وبعد عبد الله وعبيد الله أولاد علي بن الحسين بعد، وعلي وعمر أبناء علي بن الحسين، مجموع أبناء 8. وينص أغلب المؤرخين أن ما عنده أنثى، ما ولدت له أنثى، وإنما أولاد 8 من الذكور. طيب، هؤلاء أولاد الإمام سلام الله عليه، كان منهم بالطف ويا ولده محمد الباقر صلوات الله عليه. منه أمه فاطمة بنت الحسن ابن علي ابن أبي طالب، هاي بنت الإمام الحسن، وكانت معروفة من الورعات الصالحات، أم الإمام الباقر سلام الله عليه، كانت مثال بالتهذيب ومثال بالأخلاق. فأعود إلى الموضوع، الإمام سلام الله عليه هالفترة قضاها وين؟ في ظل أبيه الحسين. يوم الطف هو عمره 23 سنة، واللي منع من القتال كان مريض، كان يغمى عليه من الألم ساعة بعد ساعة. هنا إنما ما قاتل لهذا، ويمكن عناية الله هي نفسها التي أوجبت أن يكون مريض، لأنه سلسلة الإمامة متصلة به، فلا بد وأن بشكل من الأشكال الله عز وجل يحرسه يحفظه، وهي وسيلة من وسائل الحفظ. ولهذا لما رادوا قتله، راد عمر بن سعد أن يقتله، جماعة رادوا قتله، ووقف واحد بالجيش قال لهم تقتلون رجل مريض، هذا صبي مريض مشجع، على عيب عليكم، فعلا تركوا. فأرجع إلى الموضوع، من بعد واقعة الطف خلي نشوف شنو أبعاد سيرة الإمام سلام الله عليه، لأن إحنا الآن نعيش بدنيا، هاي الدنيا صحراء من الأخلاق. خلي نشوف أخلاق أئمتنا، واقعا هاي أخلاق أئمتنا تطي شيء، تضفي طراوة على هذه الأجواء اللي أصبحت قاحلة. خلي نشوف شنو أخلاق هذا الرجل. تبدأ يا من كل أبعاد حياته تجده المثل الأسمى في أبعاد حياته. تصور مرة، خلي أقرب النبل، نأخذ النبل، والنبل في معدن هؤلاء قاعدة، النبل في معدن أولاد علي بن أبي طالب قاعدة. بس خلي نشوف لك شوفت بعض النماذج. صارت واقعتين، واقعة الأمويين احتلوا بها المدينة وهي واقعة الحرة، والواقعة الثانية الثوار طلعوا الأمويين وهجموا عليهم. خنشوف بالواقع الأولى شنو صار. بالواقعة الأولى صار 400 بيت، 400 عائلة، يعني امرأة منافية ووياها طبعا زوجها وأطفالها. إذني آواهن علي بن الحسين المن إلى بيته، جابهن إلى البيت، 400 عائلة، لأنه اشتد ضغط الأمويين على المدينة. تعرف لما يوصل الأمر الأعراض تستباح والدماء تسفك، يعني هالفظاعة اللي صارت. وهذا هو اللي يخليك أنت تتساءل عن تاريخنا، تقول هذا تاريخ هيك تاريخنا مو نجيب. مع الأسف والله مع الأسف. ليش؟ لأنه 10 بيهم 700 صحابي من حملة القرآن، 10,000 قتيل يقتلهم، ومع ذلك يجيك واحد من العلماء يقول عنا هذا، أنا ما أقدر أشتمه، مسلم يجوز تاب. وإذا واحد غلط من دول الجهال وشتم لواحد من أصحاب النبي، هذا صار مصيبة كفرة الدنيا كلها، وصار لك هو وأهله كافرين. طيب مو هذا سوى، هل هذا وبعد مع ذلك مسلم؟ وبعد مو بس مسلم، بعد أمير المؤمنين أيضا، بعد أمير المؤمنين يخلع عليه لقب أمير المؤمنين إلى الآن. وتتأمل في هالواقع اللي صارت. الإمام سلام الله عليه لم 400 منافية كفلها، صارت الثورة المعاكسة على الأمويين، لاحقوا الأمويين، أصبحوا الثوار إذا لاحوا واحد من الأمويين يجزرونه. شو من اللي جمع عوائلهم؟ جمعهم علي بن الحسين، ومنه من عائلة مروان، يصور وحدة من العوائل عائلة مروان اللي يأخذ رأس الحسين ويضرب بيده بالعصا ويقول له يا حبذا بردك باليدين ولونك الأحمر بالخدين كأنما حف بوردتين. هذا يجيب عائلته بالبيت، يؤويها، يدخلها، ينفق عليها، وباقي عائلته اللي ما قدروا يطلعوها ودأوا ابن عبد الله قال له توقف على باب البيت ترعاها ليكون واحد يروعها. يدخل شوف النبل يطب على محمد ابن أسامة في هالدورة، محمد ابن أسامة ابن زيد، أسامة ابن زيد أحد المتخلفين عن بيعة الإمام علي عليه السلام، ويعتبر في خط مناوئ، يطب عليه يشوف يصيح وغماه، قال له ما غمك؟ قال له سيدي ديني. قال له كم دينك؟ قال 15,000 دينار. قال له هي علي أنا مسؤول عنها، موت مطمئن. ما فورا أرسل واحد من غلمانه إلى البيت، قال له اذهب إلى البيت جيب المبلغ. راح جاب المبلغ، قال تفضل هذا المبلغ وفي دينك. الوالي إسماعيل هذا كان من أبغض الناس إلى علي بن الحسين. إذا مر الإمام علي بن يشتمه ويشتم آباءه ويسمعه شتمه، يسمع الشتم هذا بصوت عالي. هذا لقوا عليه نقص في البيت المال وجابوه، كان شكل من أشكال العقوبة، يحطوه بالشمس ويقرعوه بالسياط ويشهرون به. الإمام ود ورى مجموعة ممن يلتحق به ويلتصق به من جماعته، قالوا لا يكون واحد يسيء له بكلمة، لا تستغلون هالفرصة، لأن هاي مو من النبل في شيء، أن هذا الآن مر بمحنة أنتم تستغلون هالمحنة تشتموه تثأرون لأنفسكم، لا حد يعمل هذا، إياكم والإشاء إليه. ومر بي لقام موقفيه بالشمس حتى يجلد بالسياط، قبل أن يجلد صار الإمام زين العابدين يمه، وضع فمه بأذنه، قال له انظر إلى ما أعوزك فنحن به كفلاء. شوف أنت شنو اللي مطلوب من عندك، اللي راح يعاقبوك عليه إحنا مسؤولين عنه الآن. وفعلا شدد عنه ما هو من صدقات الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، شدد عن هذا عائل، يلاحظ يشوف هذا الموقف المملوء نبل، قال له أشهد أنكم من بيت نبوة وبيت رسالة، بش يقول القائل بيكم؟ اتأمل هذا النبل كان سمة من سمات الإمام زين العابدين سلام الله عليه. ننتقل من النبل نجي إلى الرقة وإلى الخلق العالي، خلينا نشوف أخلاق هذا الرجل. واحد من غلمان أرسله في حاجة فأبطأ عليه، والحاجة كانت أساسية، فلما أبطأ الإمام تألم على مملوك عند يما مقرعة قرعه بالمقرعة، فهذا التفت لقال له يا علي بن الحسين ترسلوننا في حوائجكم وتقرعونا؟ الإمام أخذت الكلمة قال له مكانك مكانك، راح طب إلى البيت طلع المقرعة ونزع ثوبه قال له تفضل المكان اللي وقعت عليك المقرعة اقرعني بها. قال له سيدي معاذ الله أنا أسأت الأدب، معاذ الله. الإمام يأبى، يقولون عن المؤرخين حج على ناقة له 25 حجة ما قرعها بصوت، يشيل الصوت ويقولها والله لولا القصاص لضربتك. عجيب يعني لولا القصاص، ها؟ يبدو حتى يعني القصاص ما يقتصر على الآدميين، لا حتى على الحيوان، يعني في كل كبد رطبة إلى حوبتها عند الله إلى حرمتها عند الله. في يقول لولا يأبى أن يتناول بمقرعة، يعني هذا فد رسالة إلى الشياط اللي تقع على متون الأحرار، ها؟ هاي رسالة إلى الاعتداء اللي يصعد إلى السماء في عهد هؤلاء، يريد يقولهم أنا هاي المقرعة ما يمكن أن تنال الناقة اللي تتلكع عن المشي، وأي رسالة أعظم وأبلغ من هذه الرسالة التي تنضح بالنبل وبالشعور بالمسؤولية. هكذا كان سلام الله عليه حتى بالنسبة إلى الأدعى. عند واحد من أبناء عمه وقف عليه يوما من الأيام أشبعه شتمة ما ترك مثلبة إلا ونسبها له، الإمام شاكت ما جاوب بشيء أبد إلى أن جن الليل. واحد من أصحاب الإمام يقول قال لي هلم معي، جيت يقول أنا صورت أنا رح ينتصف إليه، طرق عليه الباب خرج قال لي يا هذا أنت وقفت علي آنفا وقلت ما قلت، إن كان هذا اللي قلت صحيح غفر الله لي، أطلب من عندك تدعو لي بالغفران، وإذا لا والله كذب غفر الله لك. هذا دمعت عيناه وتبع الإمام أمسكه من قال له سيدي أنا والله المذنب، أنا الغلطان، أنا هذا اللي نسبت إليك كله فيا هذا أنا. الإمام مر وهو يقرأ قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، هذا أدب القرآن، خلق القرآن وأدب القرآن هكذا. إذا رجعت عن هذا يقول محمد بن طلحة كان الإمام زين العابدين يبخل، يعني يقولون أن ما ينفق ما ينطي، والحال كان الإمام سلام الله عليه يباري السحاب المرسلة. يقول لما مات علي بن الحسين مجموعة من بيوتات المدينة اللي كان يصلها الطعام وتصلها الأموال انقطعت الأموال، انقطعت، فعرفوا أن الذي كان يصلهم هو علي بن الحسين. حتى واحد لأن كان الإمام هاي سيرته يعني ما يحب أن يجي إلى واحد يواجهه مواجهة قدام الناس ويعطيه، لأن يدري أن هذا عندما أواجهه ما أواجهه راح يتعرض إلى شيء من المعرة من الحياء. فكان يوصل بالليل والناس إلهم الظاهر، يقول كان يبخل، لما مات عرفوا من اللي كان يصلهم من اللي كان يعطيهم. صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر. وشلون كان ليل هو عنده ليل الإمام سلام الله عليه كان يقسم ثلاث، ثلث إلى المناجات إلى أن تركنا الأثر الضخم، هذا اللي تشوفه هاي الصحيفة السجادية هذه مفخرة، ويجب واقعا يتعين على كل من ينتمي لأهل البيت أن تكون عنده نسخة من هالصحيفة هاي، لأن هذه إذا تقرأها إنجيل آل محمد، إذا تقرأها تشوف هالمواقف الرائعة بيها، تسمع صوت يعني تخيل صوته بالليل ويشيل رأسه يصيح إلهي من أنا وما خطري، والله لا يزين ملكك إحساني ولا تقبحه إشاءتي، وعزتك لو انتهرتني ما برحت عن بابك، ولئن أدخلتني النار لأخبرن الناس بحبي لك أو لأخبرن أهلها بحبي لك. تسمع الصوت اللي يشق أستار الدجا قسم من الليل. هكذا إذا جن عليه الليل يا من قصده الضالون فأصابوه مرشدا، وأما إليه الخائفون فرأوه موئلا، ولجأ إليه العائدون فرأوه معقلا. متى يستريح من نصب لغيرك نفسه؟ ويستمر فيها المناجات هاي، وشلون هالديباجة هاي ما تلقى هالنسيج إلا 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 عند آل علي بن أبي طالب، هالنسيج الرائع المشرق يقضي الليل ثلث من الليل بمناجاته لربه. الثلث الثاني شي يقولون عن المؤرخ، والله واحد من المؤرخين عنده عبارة يعني تستدر الدمع، يقول كان يصلي الليل إلى أن يوصل إلى درجة لما يريد يروح إلى فراشه ينام يزحف زحفا على يديه ورجليه، ما بي بعد قدرة على المشي. ها هذه عبارة بعض المؤرخين، محمد بن طلحة ها يقول كان يزحف إلى فراشه زحفا من الصلاة. هذا القسم الثاني من الليل. والقسم الثالث كان يسوي به، يحمل على ظهره جراب فيه دنانير وفيه دراهم وفيه دقيق، أحيانا يجيب إلى الأبواب يطرقها، وقد ما يكتفي بها المعنى من بعد ما يدخل لهم الأموال أو الطعام، كان يشتقي إلى ضعفة جيرانه، امرأة عجوز أو رجل كبير السن ما عنده قدرة على أن يمتح الماء من البئر، يوقف علي بن الحسين يمتح له الماء ويحمله على ظهره حتى وجد في ظهره مجل. هذا ليله، هذا الليل اللي كان يمر عليه، ليل أبعاده بين أنين من خشية الله وبين رقة لأنين جائع وبين صلة لقاطع. هكذا كان يقضي الليل. وإذا أصبح الصباح اتجه وين؟ إلى كل فعل فيه مجد، كل فعل ها، حتى الأفعال الاجتماعية. مو واحد من أصحابه يقول احنا وياه بسفر، جينا بالسفر، كان الإمام بالسفر يبتعد ما يلتقي بالناس، يطلع عن القافلة يبعد بعيد، يقولوا له يا ابن رسول الله ليش انت تبعد عن القافلة، ليش ليش ما تخلي الناس تتبرك برؤيتك؟ يقولهم أكره أن أخذ برسول الله ما لا أعطي مثله، أنا الناس من أمشي وياهم يقولون هذا ابن رسول الله، ويقومون يطوني فرد مزايا، يطوني قضايا كثيرة، وأنا ما أحب أن أخذ برسول الله ما لا أعطي مثله، أكره أن أخذ برسول الله ما لا أعطي مثله. فكان يبتعد، ولذلك كان إذا جن عليه الليل يقول الجيران ها، يضع الطعام بين يديه ويصيح اغرفوا لآل فلان، ابعثوا لآل فلان، اعطوا لآل فلان. طيب مجلسه من بعد ما يطعم يعني يملأ البطون طعاما ويملأ الرؤوس واعيا ويملأ الأذهان أخلاقا، الشمع يصيح عجبت لمن يحتمي من الطعام لمضرته، كيف لا يحتمي من الذنب لمعرته؟ الذنب كل عار، لأن الله عز وجل ما خلى شيء سمى ذنب إذا ما به عار. الزنا عار، القتل عار، الاعتداء عار. هذا يقول الناس هذول يتورعون من الطعام خاف، أو يبتعدون عن الطعام خاف الطعام يؤذي أجسادهم، ليش ما يبتعدون عن الذنب اللي يؤذي أرواحهم ويؤذي أخلاقهم ويؤذي قيمهم؟ تسمع يعني حكمة إذا تقعد منتزعة من صميم الواقع. يقول له إذا قنعت من الله بالرزق القليل، إذا قنعت من الله بالرزق القليل قنع الله منك بالعمل القليل. أنت مو تقترح على الله عز وجل أشياء هواية، لكنه إجاء العمل لما يجي العمل ما تعمل لله شيء. يقول لا، إذا تريد من الله الكثير اعمل الكثير. عند من حكمه يقول فقد الأحبة غربة، وفعلا فعلا والله غربة. يعني أنت تتصور هذا الشخص اللي كان يعيش مع جماعة ويأنس بجماعة ويصبحون واحد واحد ها؟ يتنشلون، تعاي يلتفت يمنى، وتصبح الحياة تصبح الحياة بعينيه شو أقول لك عنها، تصبح خالية فراغ فراغ فراغ. مر عليك أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يطلع للجبانة، يطلع إلى ظهر النجف، يوقف على المقبرة وينبش الأرض بإصبعه. شنو يعني ينبش الأرض؟ ليه؟ شنو؟ أحباء كلهم صاروا بالتراب، بالتراب. راح. إن قبر الحبيب دار، ودارا ليس فيها الحبيب قبر كئيب. ها؟ يشوف يعاين دول اللي وياه كانوا. راح. عمار ما هو، سلمان ما هو، فلان ما هو، فلان ما هو، ما هو، ما هو. راحوا إخوته أحباءه. اي تلفت تصبح الحياة في عينيه مظلمة. الامام يقول فقد الاحبة غربة من حكمه. ما اقدر انا الواقع هاي الحياة تعرف يطول بي المقام، هاي حياة مقلع غني، ايش اقدر استوعب من عدها؟ ها؟ حياة مملوءة عطاء في مختلف ابعادها. لكن خلي نشوف ترى هالحياة كان اكو بيها للحزن مساحة كبيرة. اي نعم كان بيها للحزن. هو شقد عاش من بعد واقعة الطاف؟ ومجموع عمر الإمام سلام الله عليه 57 سنة، إذن 23 قضاهن إلى حد أيام أبيه، وبعدين 34 قضاها من بعد أبيه. هل 34 قضاها في مختلف الجوانب اللي مرت علينا، لكن لا تنسى كان بيها للحزن مساحة. مو يقول المنهال حججت، يقول لما فرغت من الحج صرت أمر بالمدينة أزور الرسول، وقطعا ما يمكن أن أترك الإمام زي العابدين ما أمر عليه. يقول دخلت عليه، لما دخلت عليه رفع رأسه قال منهال؟ قلت بلى سيدي. قال لي منهال ما صنع حرملة. حرملة وين؟ هذا يبدو أنه مالئ قلب الإمام ألم، لأن الإمام كان على تماس بالواقعة. شاف الطفل لما رجع به أبوه يلتوي على عضد والده، شاف السهم ما كذا أثر منها الرضيع، والدماء اللي ملأت كف الحسين حتى رمى بها إلى السماء. يقول قلت لسيدي حرمل حي يرزق. يقول رأيته رفع رأسه إلى السماء قال اللهم أذقه حر النار، اللهم أذقه حر الحديد. يقول المنهال ظليت مع الإمام فترة ثم رجعت إلى أهلي. رجعت شفت بالطريق ازدحام، سألت ما الخبر؟ قالوا لي المختار ابن أبي عبيد جاي، وهذا الركب ماله. يقول كانت لي معه صحبة وصداقة في أيام حكمة. يقول أقبلت إليه سلمت عليه، هو رحب بي وهنأني بسلامة العودة، ثم إجا إلى الكناسة وظل واقف. أنا تخيلت عند عمى شفت لا ينتظر شيء. يقول نظرت وإذا بمجموعة من الشرطة أقبلوا يقولون يا أمير أتينا به. قلت انتبهت وإذا بحرملة ابن كاهل جايبي. بمجرد أن وقع بصر المختار عليه قال يا عدو الله الحمد لله الذي أظفرني بك، يا غلام اقطع يده. يقول بدأوا يقطعون أعضاء، ثم صاح علي بالنار، أخذوا بعض أعضاء ألقوها بالنار. يقول قلت يا سبحان الله. التفت إلي قال لي سبحت؟ قلت له إيه والله يا سبحت. قال لي يا أبا إسحاق، قال لي ما الخبر؟ قلت له دخلت على الإمام زين العابدين، وأول ما سألني عن هذا، ولما أخبرت قال اللهم أذقه حر النار، اللهم أذقه حر الحديد. قال لي الله عليك أنت سمعت هذا؟ قلت له إيه والله أنا سمعته. قال لي امهني. يقول نزل إلى الأرض توضأ صلى ركعتين شكر الله، ثم إجا وياي يسايرني إلى أن مرينا على داري. قلت له لو تنزل تبرك داري، تتناول شيء من طعام صانع طعام بمناسبة رجوعي. قال لي ويلاه عليك، أنت تقول لي أن الله استجاب دعاء الإمام على يدي وتريد مني اكل طعام؟ لا، انا اصوم هذا اليوم شكرا لله. ربي نسألك وندعوك. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء.
ايها الاخوة والاخوات، استمعنا واياكم الى المحاضرة الاسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور احمد الوائلي
رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
يا ذا الجلال والإكرام، 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 يا ذا الجلال والإكرام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:56، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 1:05. إعادة لبرنامج صدى المغرب العربي تسمعون إليها عند 1:17 وعلى مدى 28 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 1:50. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:18، وبعد ذلك تستمعون إلى الواحة الأدبية عند 2:26. مع الصادقين تقدم إليكم عند 2:33، وبعد ذلك تستمعون إلى إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 2:52، وعلى مدى 40 دقيقة. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 43:40، وبعد ذلك نقدم إليكم مسيرة الصالحين عند 43:55. شعراء أهل المودة تستمعون إليها عند 44:06، وبعد ذلك نقدم إليكم من وصايا نهج البلاغة عند 24:28. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، دمتم سالمين.
حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم، تقبلوا تحياتنا ودعاءنا الخالص لكم مع أطيب التمنيات. تستمعون فيما يلي إلى تلاوة منتخبة من آية الذكر المبارك المجيد بصوت القارئ الأستاذ محمد عباسي، وهو يتلو علينا آيات عطرة من سورة هود المباركة، وذلك من بداية الآية 61 إلى نهاية الآية 68، ولا تنسونا من فواضل دعواتكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربكم قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني عصينا.